في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم، وذلك بمعرفة سبب الحديث وهو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا شك أنهم أحرص الناس على العلم، ولهذا كلما ورد عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح بالذهن، فاعلم أن سؤالك عنها بدعة، كما قال العلماء رحمهم الله في من سأل عن كيفية صفات الله، فقال إن هذا السؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن ماء البحر طهور، أن ماء البحر طهور بدون استثناء إلا ما يقيده في الأحاديث الآتية، يعني إلا إذا تغير بنجاسة، وإلا فإنه طهور. حتى لو فرض أنه قد طفى على سطحه شيء من الأذى أو من الدهن أو من البنزين أو ما أشبه ذلك فإنه طهور، لأن هذا لا يغير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته، حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وجه ذلك أنه قال الطهور ماؤه. ومن فوائد هذا الحديث جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر، فقال حل ميتته. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر، إذا وجدوا سمكا طافيا على الماء ميتا سوف يشكل عليهم من باب أولى، فلهذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله ميتته، وميتة هنا مفرد مضاف فيعم، فكل ما في البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال. وطاهر أو غير طاهر؟ من أين علمنا أنه طاهر؟ من أنه حلال، لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي أن كل حلال فهو طاهر، كل حلال فهو طاهر، وليس كل طاهر حلالا، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا. صح؟ نعم، كل حلال فهو طاهر، هذا واحد، وليس كل طاهر حلالا، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. طيب، كل حلال طاهر واضح، ليس كل طاهر حلالا، مثل الأشياء الضارة كالسم والدخان والحشيشة وما أشبه ذلك، فهذه إيش؟ طاهرة وهي حرام، على خلاف في مسألة الحشيشة والخمر، لكن القول الراجح أنها طاهرة. طيب، ثانيا كل نجس حرام، صح؟ الدليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعل الله تعالى التحريم بالنجاسة، فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام، هذا نجاس الأثر، الدليل الأثري. الدليل النظري إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا فكيف إيش ندخله إلى بواطنه؟ طيب، وليس كل حرام نجسا، صح؟ نعم، وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام وليس بنجس. طيب إذا نستفيد من هذا الحديث أن جميع ميتات البحر حلال وجميع حيتانه وأسماكه حلال حيها وميتها. فإن قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحيتان أحلال هو أم لا؟ الجواب حلال، هو حلال. يوجد حيوانات من أسماك وحيتان في البحر تعدو على الإنسان وتأكله، كما يعدو السبع في البر ويأكل الإنسان، فهل هذه حرام؟ الجواب لا، حتى لو كانت على صورة حية أو على صورة إنسان أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الأدلة. فإن قال قائل هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر؟ قلنا نعم، وهو قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه إنه ما أخذ ميتا. طيب لو أن الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا؟ نعم يكون طهورا، لأنه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر. ثم قال أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ طيب وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد، أئمة ثلاثة رواه الحديث. وقوله اللفظ له، اعلم أن العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الأصول كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لأنه أشمل وأوسع فيختارون هذا اللفظ، وإن كان قد رواه من هو أشد تحديا منه للصحيح لكنه يكون بلفظ مختصر أو شيء أو سياق ليس بجيد أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم قد يختارون اللفظ المخرج وإن كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ. وقول الصححة أي حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمس شروط. الأول أن يكون الراوي له عدلا، والثاني أن يكون تام الضبط، والثالث أن يكون السناد متصلا، والرابع أن يكون سالما من الشذوذ، والخامس أن يكون سالما من العلة القادحة. خمس شروط أعدها علي. لا قلها كما قلتها أنا. نعم هذا هو الصحيح. فإن اختل بتمام الضبط بأن كان الشروط تامة إلا تمام الضبط فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار حسنا، فإن اختلت العدالة فهو ضعيف، وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف، وإن اختل اتصال السند فهو ضعيف، وإن اختلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف، وإن اختل السلامة من العلة القادحة فهو ضعيف. انتبه، حتى لو فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة، ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة، فهذا وإن كان في صحيح مسلم فإنه شاذ لعذون البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على أنهما على أن في كل ركعة ركوعين. وقد أجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وعلى هذا فيحكم على ما سوى الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في حديث المعراج، حيث إنه رواه عن شريك وقدم فيه وأخر، فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيحان الإمامان البخاري ومسلم، يعتبر شاذ. ومن ذلك على قول الراجح أفلح وأبيه إن صدق، فإن قوله وأبيه لم ترد في البخاري، إنما وردت في إحدى روايات مسلم، وعلى هذا فتكون شاذة. على كل حال الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في كتاب صحيح فإنه الوهم وارد على كل إنسان، ليس كل أحد معصوم من كل وهم. لابد أيضا يسلم من العلة القادحة، وهي التي تقدح في أصل الحديث أو في سند الحديث، وأما غير القادحة فإنها لا تضر. ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه، واختلافهم أيضا في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد، هل هو 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا لا يضر لأنه علة غير قادحة. المهم الصحيح، إذا قال إذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين قل ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإن اختل تمام الضبط وباقي الشروط موجودة فهو الحسن، وإن اختلت بقية الشروط فهو الضعيف. نعم. وعن أبي سعيد